السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في كتابه قرة عيون في كتابه التوحيد: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قال في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال: فهؤلاء جميعا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا كلام الشيخ ليس كلام رسول الله، أعني قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، عنها أي عن عائشة رضي الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه حدثني غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه، أي أخرجه البخاري ومسلم. قال: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. قال: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم أنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد، يعني الصلاة عند القبور من المحظور، من ذلك المحظور، وإن لم يكن هناك مسجد. كذا قال، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، أو خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجدا. هكذا أورد الإمام محمد بن عبد الوهاب عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وفي النهي عن البناء على القبور، بناء المساجد على القبور، وفي الباب أحاديث أخر لم يوردها المصنف رحمة الله عليه، منها: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، ومنها بعض الأحاديث في سندها بعض الاختلاف: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فدلت عدة أحاديث على النهي عن الصلاة إلى القبور وعلى النهي عن بناء المساجد فوق القبور، إلا أنه ينبغي في هذا المقام أن يوجه قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهل الذين غلبوا على أمرهم كانوا مسلمين أم كانوا كفارا؟ تنازع السلف في تعيين الذين غلبوا على أمرهم، أو عفوا في توصيفهم، هل كانوا كفارا أو كانوا من أهل الإسلام؟ وذكر عن السلف قولان قويان في هذا الباب، أظهرهما وأقواهما والله أعلم. قول من قال إن الذين غلبوا على أمرهم كانوا كفارا، ذلك لأن النبي قال: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فلا يكونوا وقد وسموا بأنهم شرار الخلق لا يكونوا مسلمين. وهل النهي عن بناء المساجد على القبور مقصود لذاته، أم أنه لسد الذريعة الموصلة إلى الشرك؟ على أي حال كان الأمر، سواء قلنا مقصودا لذاته أو لسد الذرائع الموصلة إلى الشرك، فالنهي حاصل على أي حال. فاتخاذ القبور على المساجد يفضي إلى الشرك، ونحن نرى في بلادنا وبلاد حولنا أن الذين أقاموا المساجد على القبور تمادوا في ذلك، فصنعوا للمقبورين فيها موالد، يستمر المولد أسبوعا أو أكثر في السنة، ولم يقف الأمر عند إنشاء الموالد بل له توابع. فهؤلاء، أعني الذين بنوا على القبور مساجد، بدأوا في استقبال النذور ونسج الأساطير حول هؤلاء الأموات، فينسجون قصصا حول هؤلاء الأموات مفادها أنهم يكشفون الضر أو يجيبون المضطر، ومفادها أن الذي ينذر لهم سيكرم، وأن الذي يحيي ليلة مولدهم سيكرم، ويضربون أمثلة لذلك، أمثلة باطلة لذلك والعياذ بالله. فأفضى بهم بناء المسجد على القبر إلى دعاء غير الله. فنرى الناس الآن في الموالد: مدد يا فلان، مدد يا فلان، مدد يا حسن، مدد يا حسين، مدد يا بدوي، مدد يا دسوقي، مدد يا جيلاني، مدد يا أبا طير في اليمن. كل بلدة أصبح بها وثن يدعى ويعبد من دون الله، فتراهم يقولون هذا وجهارا نهارا لا يستحيون. ومن آخر من وقفت عليه من أمثال هؤلاء من تسمى في زقازيق الشرقية بالخليل، من تسمى بالخليل إذ ينشئ له مولدا ويحضره كبار الشخصيات تدعيما لهذه الضلالات والعياذ بالله، ويقف كأنه يكشف الضر ويجيب المضطر ويحث الناس على التقرب إليه بأفعاله الباطلة والعياذ بالله. وسمى كذابون في كل مكان من هذه الأماكن ينسجون القصص. إذا رأيت شخصا مشلولا يقول: هذا مشلول لأنه سب الشيخ الفلاني فقيده الشيخ وربطه هذا الرباط، فلا يستطيع أن ينفك من الكسح أبدا، لابد أن يجلس كم سنة يدعو الشيخ حتى يفكه، هو الذي ربطه لأنه اعتدى عليه. ويستخفون بعقول العباد. فبنو القبر على المسجد يفضي إلى دعاء هذا المقبور في المسجد، وأطلقوا عليهم أولياء الله الصالحين. وأولياء الله الصالحين وصفهم ربنا بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. إذا كان ثم شخص فلاح يعمل ويكد في الأرض ويأكل من الحلال ويقيم أمر الله في نفسه وفي أولاده قدر استطاعته وينتهي عما نهاه الله عليه عنه ويشهد الجنائز ويفعل المأمور به والمستحب، فهذا داخل في أولياء الله، إذ الله قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذان القيدان: مؤمن تقي، كل مؤمن تقي هو لله ولي. وثم شخص في بلدة مجاورة عسكري كان في حياته يبول في المسجد ويصلي إلى غير القبلة ويلبس الخيش ويبيع الليمون ويدعي هو وغيره أن الليمون فيها من البركات ما فيها، وأقاموا على قبره مسجدا وأصبحت له عادة سنوية يزار كل عام، يزار كل عام وينشئون مولدا عظيما. وإياك عندهم أن تعترض، والذي يعترض عندهم يقولون الذي يعترض ينطرد، فيسوموه أسوأ صور العذاب والأذى إذا اعترض على جهالاتهم وضلالاتهم التي يضلون بها الناس. فمنشأ هذا الغلو في الأشخاص وبناء قبر على تلك المساجد والاستخفاف بعقول العامة، وتزف النذور كما لا يخفى عليكم. ولك أنا ناذر إذا شفي الولد أن أذبح بقرة عند قبر فلان، أو أرسل له كما كبيرا من السمن. فأصبحت صراعات هنالك بين المقتسمين لصناديق النذور، هل الخليفة بزعمهم هو الذي يأخذ النصيب الأكبر، أم الحكومة، أم السدن الذين عند القبر؟ من الذي يحظى بأن يأخذ من صناديق النذور وكلها باطلة وأموال محرمة، كلها باطلة وأموال محرمة؟ فالبداية بناء مسجد على القبر، بناء مسجد على القبر. ولذلك فسدا للذريعة منعنا من هذا، واتقاء للشرك منعنا من هذا. هذا وفي هذا الصدد، في هذا الصدد صدد المنع من بناء القبور على المساجد، هل تستثنى أمور أو لا تستثنى؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة كانت تقوم المسجد، أي تجمع القمامة من المسجد، فقالوا: يا رسول الله إنها قد ماتت ليلا فكرهنا أن نوقذك. قال: دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر. فالصلاة على الجنازة عند القبر جائزة لمن فاتته الصلاة عليه. وكذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر منبوذ فصف أصحابه وصلى عليه، فخرجت من حيز الخصوصية برسول الله إلى عموم الصحابة، فمن بعدهم بصلاة الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام عند القبر، صلاته على الجنازة، صلاة الميت. وقبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم أتى أهل أحد فصلى عليهم صلاته على الميت. قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام ذهب إلى قبور قتل أحد فصلى عليهم صلاته على الميت. فمن العلماء من قال هذه كانت دعاء، لكن منهم من قال هؤلاء مستثنون، لأن الشهيد لا يصلى عليه كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وقد قال قوم بالخصوصية قالوا إن الصلاة على الميت بعد الدفن خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول مدفوع. أما الذي استدلوا به فاستدلوا برواية وهي إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها بصلاة عليهم، لكن هذه اللفظة الأصح فيها أنها مرسلة، ومن ثم فلا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لو كانت ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس فيها نهي، ليس فيها نهي لغيره من الصلاة عند القبر. وثبت عن صلاة الجنازة أن عليا رضي الله عنه أو غيره من الصحابة صلوا أيضا على القبر بعد الدفن. هذا قد ورد في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد نوزع في صحته: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. هذا أيضا يضاف إلى المنع من الصلاة إلى القبور والصلاة عندها. فأسلفت أن صلاة الجنازة لمن فاتته مستثنى من هذا الذي ذكر، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وأذكر المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله. وقبل أن أذكر لابد من بيان أمر، لأن بعض الناس يجهل هذا الأمر، وأيضا يحتج به بعضهم على جواز الصلاة عند القبر. فيقول قائل: إن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، فلماذا الناس يذهبون إليه؟ فالإجابة على ذلك من وجوه. الوجه الأول أن قبر النبي لم يكن في مسجده في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، بل كان خارج المسجد، وكذلك في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإنما أدخله بنو أمية ثم إنه الآن معزول. ثانيا، أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم، أسس على التقوى من أول يوم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: في المسجد الذي أسس على التقوى، قال: هو مسجدي هذا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. فالحجة في فعل الرسول وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قد ورد حديث يحتاج إلى تدقيق في البحث في أسانيده، هو حديث: لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا. فيحتاج إلى مزيد من التحرير، لأن بعض رواتي ليسوا بالمشهورين وليسوا بالمكثرين كذلك. أذكر المسائل التي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه، قال فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا، في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، حتى لو صحت نيتك، لأن العمل ليس بصحيح. ونحن نذكر دوما أن من شروط قبول العمل وشروط صحته أن شروط قبول العمل النية الصالحة، وأن يكون العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمة الشريعة، لقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فإذا قال شخص: نيتي خير، نيتي بناء مسجد. قال هكذا، قل نيتك صحيح لا نشكك في نيتك، لكن عملك فاسد، عملك فاسد. قال النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، وقد وردت عدة نصوص في هذا الصدد وتقدمت. العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأنها عدة مرات. كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع أي في مرض الموت لم يكتفي بما تقدم. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، اليهود هم الذين يعظمون أنبياءهم وينشئون تلك المساجد على القبور. المسلمون أخذوا منهم الآن ما ترون، ميت يميز عن سائر الأموات ويصنع له ما يسمونه المقام حتى يصنع له مولدا. والآن بدأ الناس يتنافسون في المقابر تنافسا مذموما ممقوتا، إذ يشيدونها تشييدا عظيما ويدهنونها بأنواع الدهانات وبالسيراميك إلى غير ذلك مما ورد فيه النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السادسة لعنه إياهم على ذلك، يعني إذا كان النبي قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، واللعن شأنه عظيم يتقى. قال أن مراده تحذيره إيانا عن قبره. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه قارنا بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، إن من شرار الخلق من تقوم عليهم الساعة هم أحياء والذين اتخذوا القبور مساجد. فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. قال ذكره في خطبته قبل موته الرد على بخمس، رد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك. فترون الآن الرافضة دعوهم ليل نهار، يا علي يا حسين يا فاطمة يا أبا عبد الله يا أبا رقية، ليل نهار. فالرافضة زاد فيهم الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليه المساجد كذا قال. لكن نقول قبلهم النصارى، اليهود والنصارى. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، كان عليه الصلاة والسلام يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة، أن الله اتخذه خليلا، أن الله اتخذ النبي محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الرابعة عشر التصريح بأنها أعلى من المحبة، يعني الخلة. الخامسة عشر التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادسة عشر الإشارة إلى خلافته، هي إشارة ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالخليفة الذي يكون من بعده، بل كما قال عمر لما قيل له استخلف قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسولنا لم ينص على أحد صراحة خليفة من بعده، ولذا اختلفت أقوال السلف، إنما هي إشارات فقط. مروا أبا بكر فليصلي بالناس إشارة. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر إشارة. كذلك إشارات في شأن علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إشارة، إشارة إلى أبي عبيدة. لو كنت متخذا، أن لكل أمة أمين، وأميننا أبو عبيدة ابن الجراح. فإشارات ليست بأمور صريحة في الاستخلاف، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، ومن كان عنده سؤال فليطرح. تفضل. الصلاة في المسجد الذي فيه قبر هل تبطل أم تصح مع الإثم عند التعمد؟ هذه المسألة مردها إلى قاعدة أصولية مؤداها: هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه؟ هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه؟ فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر وفعل، هل العمل يكون فاسدا أو العمل يكون صحيحا مع الإثم؟ هذه المسألة واسعة جدا في الأصول، ولكل وجهته وأدلته، والظاهر منها أن كل مسألة تدرس بحسبها. والظاهر في مسألتنا هذه أن الجمهور من العلماء على أن الصلاة تصح مع الإثم إذا كان متعمدا، وذلك لأن عمر رأى أنسا يصلي عند القبر فقال: القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. كذا أورده البخاري معلق، والله أعلم. هل يجوز لنا أن نقول عن رسول الله: أوصاني خليلي رسول الله؟ لم يستعملها أكثر السلف، لم يقل عمر: أوصاني خليلي رسول الله، ولا كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، أي بس عذرا، أنا قصدت كبار الصحابة، والألفاظ التي ورد فيها شيء من ذلك، الأوصاف التي فيها شيء من ذلك تراجع، وإن ثبتت فستكون الخلة من طرفهم هم، ليست خلة من الطرفين، لأن النبي قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. فقد تكون الخلة من جانب دون الجانب الآخر، يعني قد يحب شخصا محبة فائقة تصل إلى مرتبة الخلة، ولكن الآخر لم يحب هذا الحب، فالخلة المتبادلة هي التي تنفى. نعم، تفضل. أخوكم يسأل سؤالا: إذا ساغ لنا أن نصلي على الميت الذي دفن ولم نصلي عليه، فإلى متى؟ هذا الجواب أو هذا السؤال لا أعرف له دليلا صريحا يحدد الأمد. فمن العلماء من قال: نصلي عليه ما لم يرم، يعني ما لم يصبح رميما. ومن العلماء من قال: نصلي عليه لمدة شهر. ومنهم من قال: نصلي عليه لمدة عام. ومنهم من قال: نصلي عليه إلى الأبد. وشذ ابن حزم في هذا شذوذا غريبا، فقال: بجواز الصلاة على الرسول كصلاتنا على الميت، وهذا لم يرد به خبر عن رسول عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك، هم خير منا، أنهم لم عفوا عن التابعين، ما ذهب تابعي وصلى على الرسول بعد موته، ولا تابع تابعي، ولو فتح هذا لكان باب لا ينتهي. فكدليل لا أحفظ شيئا، ولم يجمع العلماء على أمد معين للصلاة على الميت، والله أعلم. هم يعتقدون أفضلية المسجد الذي فيه القبر على سائر المساجد لوجود المقبور فيه ليس لمجرد الأرض. هكذا أعني أهل الباطل. نعم، صلاة الجنازة جائزة عند القبر. نعم، هل يستوي الأمر إذا كان القبر في القبلة أو خلف المصلين؟ الكل مذموم، لكن إذا كان في القبلة فالنهي أشد، فالنهي أشد. لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، فالنهي أشد. نعم، لا، في فارق. إذا دعوت غير الله عند القبر أو في أي مكان كان شرك، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، لكن إذا دعوت الله عند القبر فجائز أن تدعو الله عند القبر، جائز أن تدعو الله عند القبر، عند أي قبر كان، يعني عند القبر، قبر أبيك مثلا، جائز أن تقول عند القبر اللهم ارحم والدي، أليس هذا بجائز؟ فدعوت الله عند القبر. لكن إذا ظننت أن الميت له تأثير في إجابة الدعاء ضللت وما كنت من المهتدين. تفهم الكلام؟ فإذا ظننت أن الميت واسطة بينك وبين الله هذا شرك، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إما إذا ذهبت إلى القبر أي ميت، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لنا وله، هذا جائز، وردت به السنة. واضح؟ إذا كان هناك حاجز ساد تماما بين القبر وبين المسجد، الكراهة موجودة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.